بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق والشرح على متن الورقات لإمام الحرمين الجويني ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة. وقد توقف بنا المقام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في صيغ العموم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هذه المسألة هي مسألة العموم، هل يجري في الأفعال؟ يعني أراد أن يقرر المصنف بأن العموم لا يؤخذ إلا من النطق، والمراد بالنطق هنا اللفظ يعني القول دون الفعل رحمه الله تعالى. وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون رحمه الله، والذي قرره المصنف هنا هو قول جمهور أهل العلم. وذهب المالكية عليهم رحمة الله إلى أن العموم أيضا يقع بالأفعال، هذا الذي نص عليه ابن الحاجب، وهو الذي نص عليه أيضا الآمدي، وهو اختيار العلامة الشنقيطي رحمه الله، واختيار طائفة من أهل العلم على أن العموم أيضا يقع بالأفعال. وثمرة الخلاف في ذلك هو أنهم نظروا إلى الأحاديث التي جاء فيها الوصف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما يتعلق ببعض الأفعال، وهي التي يقال فيها هذه حادثة عين لا عموم لها، مثل مسألة. وأيضا هذا القول ذكرت رجحه العلامة الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، وهي المسألة التي يقال عنها هذه حادثة عين لا عموم لها. بل قال العلامة الشنقيطي: الحاصل أن التحقيق في مثل هذا، يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر وقضاء بالشفعة وقضاء بالشاهد واليمين ونحو ذلك، أنه يعم كل غرر وكل شفعة وكل شاهد يمين. فهذا يقع فيه سبب الاختلاف في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل التي ذكرها العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وحقيقتها ظاهرة واضحة، من جهة أنه يحكي الصحابي رضي الله عنه حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أو وقعت لبعض الأصحاب، فيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجري مجرى العموم، أو أنه يقال بأنها خاصة أو بأنها حادثة عين لا عموم لها، كما في حديث النهي عن المزابنة والمحاقلة، وقول جابر أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في الجوار. والذي سار عليه الجويني هو أيضا ما قرره الرازي، وهو قول جمهور أهل العلم، ولكن كما تقدم أن الراجح أن العموم أيضا يقع فيما يتعلق بالأفعال. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة قول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا مراده رحمه الله تعالى بقوله: والعموم من صفات النطق ليس إلا، يعني عنده. قال رحمه الله: والخاص يقابل العام. لم يعرف لنا المصنف رحمه الله تعالى الخاص إلا بمقابله وهو العام، فما قابل الخاص فهو العام عنده. فإذا أردنا أن نضع تعريفا مقربا نقول: الخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، وقد يتناول أكثر. وهذا التعريف يقرب به المعنى. ثم قال رحمه الله: والتخصيص تمييز بعض الجملة. هذا أيضا فيه نوع من التعريف لهذا التخصيص، فإن التخصيص إما أن يراد به جزء يعني بعض الجملة، وإما ألا يراد، يراد به أحيانا جميع أجزائها ويراد به بعضها إلى آخر ما يقرره اللغويون. وهذا مباحث بعضها لها تمحض في مسائل اللغة. قال رحمه الله: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد، والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. هنا ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأقسام التخصيص، وأن التخصيص ينقسم إلى هذين القسمين، ثم كل قسم منهما ينقسم إلى أقسام، إلى متصل وإلى منفصل، إلى متصل وإلى منفصل. فالمتصل عندهم ما اتصل بنفس اللفظ، ما اتصل بنفس اللفظ، هذا يسمى عندهم بالتخصيص المتصل، ويسميه بعضهم بغير المستقل، يعني يعبر عن المتصل بأنه غير المستقل، ويعبر عن المنفصل بأنه المستقل. فالمخصص المتصل ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأنه على هذه الأقسام الأربعة: الاستثناء والتقييد بالشرط، يعني على ثلاثة أقسام، والتقييد بالصفة، على أن بعضهم يفصل فيها فيقول بأنها أربعة، يعني المتصل أربعة، بل حكى القرافي إطباق الأصوليين على ذلك وأنها أربعة: الاستثناء والشرط والغاية والصفة. وسيرجع المصنف رحمه الله تعالى إلى شرح كل واحد من هذه المخصصات. فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. هذا ما عرف به المصنف رحمه الله تعالى الاستثناء. فإذا أخرج المستثنى بإلا، فإذا أخرج المستثنى بإلا فإنه أو بأحد أو بإحدى أخواتها من المتكلم، فإن هذا يسمى بالاستثناء. ولولا هذا الاستثناء لدخل هذا في العموم، لدخل هذا في العموم كما تقدم بيانه. ففي قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فاستثنى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فلم يعم جميع القذفة على كل حال، وإنما خصص ذلك بالاستثناء كما هو ظاهر. كذلك في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن هذا الاستثناء صرف العموم عن ظاهره. وله نظائر كثيرة وأمثلة كثيرة، وكما قلت لكم المقصود هو التمثيل على هذه القواعد التي يذكرها. أيضا مثلا مثل قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لا على الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والثاني بعد ذلك انتقل فقال: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني لا بد أن يبقى من المستثنى منه شيء. وهذه الكلمة شيء لن يرتضيها المصنف على الإطلاق، بل سيجعل لها قيدا آخر سيأتي الكلام عليه. وهو أراد أن الاستثناء يعمل في الكلام أو نعمله في الكلام إذا كان يخرج بعضا من المستثنى منه. أما إذا أتى عليه فإنه واستغرقه فإنه لا يكون هنا استثناء، لا يكون هنا استثناء. فإذا قال مثلا لفلان علي 100 درهم إلا 100 درهم لم يصح، لم يصح، ويثبت له عندهم الإقرار بالمئة كاملة، وهذا ظاهر. وقوله هنا رحمه الله يبقى من المستثنى منه شيء، يعني أنه لا ولو بقي شيء يسير. ثم قال رحمه الله بعد ذلك ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، من شرطه أن يكون متصلا بالكلام. وهذه المسألة هي من أهم المسائل التي ينبني عليها أحكام، والتي أطال فيها أهل العلم وفي تقريرها وفي النظر في أحوالها، وهي هل يصح الاستثناء بعد الفصل، وما ضابط ذلك الفصل. جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا بد وأن يتصل الكلام في نفس المجلس، وأن يكون المتكلم واحدا، كما هو ظاهر قولهم رحمهم الله تعالى. وإذا نظرت إلى النصوص وإلى الأحاديث فإنك تنظر إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيها وعن أصحابه، بل قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بأنه يصح الاستثناء في اليمين ولو بعد سنة، ولكن هذا القول لم يوافق عليه الجمهور رحمهم الله، وقالوا بأنه إذا كان الفصل يسيرا، وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم بأنه لا بأس به، وغيرهم بأنه لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. جاء في الحديث الآخر بأنه إذا استثنى فقال إن شاء الله صح استثناؤه، كما في حديث ابن عباس. وفي حديث العباس بن عبد المطلب لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا يختلى خلاء، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، وتكلم العباس ورجعه في الأمر، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء في صلح الحديبية أنه قال صلى الله عليه وسلم فلا ينقلبن أحد منكم إلا بفداء أو بضربة عنق. قال عبد الله قلت إلا سهل بن بيضاء فلا يقتل، فقال سمعته يتكلم بالإسلام فسكت، فما أتى علي يوم كان أشد خوفا عندي من أن يلقى علي حجارة من السماء من يوم ذلك، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن بيضاء. فعلى كل حال فإن هذه المسألة هي من أهم المسائل، وإذا كان الفصل يسيرا فإنه لا مانع منه كما جاء في هذه الأحاديث. وهذه المسألة كما قلت لكم هي المسألة التي لها رعاية وتحتاج إلى دراسة ونظر في الأدلة قبل إفتاء الناس في مسائلهم. فصححوه على كل حال، بعضهم صحح ذلك ولو طال الزمن. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. وهذه مسألة إذا نظرت فيها وبحثت عنها لا تجد يعني مثالا يريحك في هذا الباب، وإنما هي مسألة لغوية نحوية صرفة. وذلك أنهم يقولون بأن تقديم الاستثناء على المستثنى منه واجب، ما دام ما هناك مثال، إلا إذا هدينا إلى مثال فيما يستقبل، ونسأل الله التيسير عليه أو التيسير إليه. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذه المسألة أيضا وقعت في بعض النصوص، يعني أنه يقع الاستثناء من نفس الجنس، كما تقول جاء الطلاب إلا طالبا، وكما تقول جاء الرجال إلا رجلا، وأن يكون من غير جنسه، كما تقول جاء القوم إلا النساء، على القول بأن القوم غير النساء أو بأن القوم يدخلن في النساء. وقد يكون المستثنى منه من غير الجنس، كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فإن إبليس ليس من الملائكة، لأن الرب جل وعلا قال فيه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فدل على أن هذا المستثنى من غير الجنس. هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. ومنه أيضا قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ومعلوم أن السلام ليس من اللغو ولا من التأثيم، فدل على الاستثناء منه. وكذلك قوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، كما في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مفرق بين الاستثناء المنقطع وغيره. قال رحمه الله هنا ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، كما تقدم في كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله والشرط، الشرط أو الشرط على حد ما يقوله قوم إن كان قصد به الشرط الحكمي الذي هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. هنا ذكر النوع الثاني من نوعي الاستثناء. هل ماذر بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. هذه المسألة هي ما يتعلق بالشرط الذي هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. والشرط المقصود به هنا الشرط الشرعي الذي يقع به ثبوت المشروط عليه أو عدم شروطه. وقد اختلف الأصوليون في تعريفه والكلام عليه. ثم إنه منقسم إلى أقسام كما سيأتي الكلام عليها. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر الشرط والتخصيص به، ويدل عليه قوله تعالى ولكم في القصاص ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فعلق الرب تبارك وتعالى فرض نصف ما تركت الزوجة بكونه للزوج على شرط، وهو ألا يكون لها ولد. وهذا مما يعني يتقدم فيه. وأما إذا تقدم الشرط على المشروط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ف فإن الله تبارك وتعالى علق الشرط بأن تكون حاملا، وهنا قدم الشرط على المشروط كما سبق في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: والمقيد بالصفة يحمل عليه. هنا ذكر مسألة المطلق والمقيد، قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. أدرج المقيد الكلام على المطلق والمقيد في مبحث العموم لأنه يعتبره فردا من أفراده، فانتقل إلى بيانه. ولا بد فيه في المطلق والمقيد من ورود نصين، أحدهما مطلق والآخر مقيد، وأن بعد ذلك نحمل المطلق على المقيد، وهذا من وسائل الجمع بين الدليلين، فقد يظهر منهما التعارض فلا بد من الجمع بينهما. والمطلق عرفوه بأنه اللفظ الموضوع لمعنى كلي، وتطلب الأصوليون الفرق بين المطلق والمقيد، والمسألة فيها كلام طويل على كل حال، ونحن نرى أنفسنا يعني نسابق الوقت، وأيضا في نفس الوقت لا نريد أن نخرج على مقصود المصنف رحمه الله تعالى. هنا ذكر لنا المطلق والمقيد رحمه الله، وهذا له صور. فالصورة الأولى اتفق عليها العلماء، وهي أن يتحد السبب والحكم. في هذه الحالة نحمل المطلق على المقيد، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فيقيد إطلاق الدم في الآية الأولى بالدم المسفوح، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أيضا اتفق عليها أهل العلم، وهي أن يختلف السبب والحكم. في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، وهذا أيضا باتفاق أهل العلم، وهو كثير في نصوص الشريعة. هناك صور اختلفوا فيها، وهي أن يتحد السبب ويختلف الحكم، مثل مسألة الوضوء والتيمم، فإن السبب الموحد لهما هو الحدث، ولكن الحكم مختلف، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وكذلك هناك صورة أخرى مختلف فيها، وهي أن يختلف السبب ويتحد الحكم، كما في كفارة القتل، وهذه مختلف فيها. والصواب الذي عليه الجمهور أنها يحمل فيها المطلق على المقيد، وهذا قول جمهور الشافعية وجمهور المالكية وأكثرهم وجمهور الحنابلة، فإن الله تعالى قال في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكذلك في آية الظهار: أو تحرير رقبة. وقيدها في كفارة القتل بالمؤمنة، فحملنا المطلق على المقيد. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. قد ذكرنا هذا استطرادا في كلامي على الشرح. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق الرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، وهذا تقدم الكلام عليه في قتل أو في كفارة القتل، في كفارة القتل على ما تقدم من الكلام على هذه على المطلق والمقيد. في قوله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقوله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هنا الشافعي رحمه الله تعالى يحملها كلها على قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فمن لم يكن عدلا رضا لم تقبل شهادته في بيع ولا غيره. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة. انتقل رحمه الله تعالى في هذه المواضع إلى ما يقع به التخصيص، يعني ما يحتج به فيما يتعلق بالتخصيص، وهذا فيه مواضع اتفقوا فيها وفيه مواضع اختلفوا فيها. فأما الصورة الأولى وهي تخصيص الكتاب بالكتاب فتلك مسألة مجمع عليها بين أهل العلم. فمثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عند الجمهور خصص بقوله جل ذكره وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا خصص بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وإلى آخر آيات المحرمات. وكذلك فيها قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، ومنها أيضا قوله سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فإن طائفة من أهل العلم قالوا إن قوله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محمول على التخصيص. والصورة الثانية هي تخصيص الكتاب بالسنة، بمعنى أنه يخصص القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء على تخصيص الكتاب بالسنة بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حمل ذلك على التخصيص. ومنها أيضا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان. وأصح من هذا لأن هذا فيه وقف قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكذلك مما يدل عليه قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا عام لكل قائم إلى الصلاة من محدث متطهر فإنه مأمور أن يتوضأ، ولكن خصصوه بحديث أنس رضي الله عنه الذي في البخاري يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية صلى الخمس الصلوات بوضوء واحد، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر رضي الله عنه وأرضاه عمدا فعلته. هذه الصورة الثانية. صورة الثالثة قال وتخصيص السنة بالكتاب، وهذه أيضا من المسائل من المواطن التي اختلف فيها، والمقصود هو أنه إذا جاء الدليل لم نلتفت إلى الخلاف. ومثلوا لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، في لفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقالوا خصص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا بأن هذا فيه تخصيص للحديث، وكذلك استدلوا بقوله تبارك وتعالى أو بأحاديث أخرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ونهى عن قتل النساء والأطفال والراهب في صومعته إلى غير ذلك من النظائر التي لا تخلو منها كتب الفقه وكتب الأصول. أيضا في من ما خصصت به ما خصص به الكتاب السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، كما في حديث ابن عمر عند مسلم وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإنه قالوا خصص بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. من أهل العلم من يرى أنه لا يخصص السنة للقرآن. قال وتخصيص السنة بالسنة، هذه الصورة الرابعة من الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله. وأشهر مثال يذكره الأصوليون هو قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشب، وما سقي بالنضح نصف العشب، فإن هذا خصص بحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، فخصص بهذا يعني ما لم يبلغ خمسة أوسق فإنه لا زكاة فيه. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وتخصيص النطق بالقياس، تخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشهر مسألة في هذه القاعدة الأصولية التي يذكرها أهل العلم في تخصيص الكتاب والسنة بالقياس هي إلحاق العبد يعني المملوك الزاني بحد الأمة الزانية، فإن الله جل وعلا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا كما هو معلوم في حق الحر الذي لم يحصل. ولما جاء إلى الإماء قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإنما هذا في حق الجلد لأن القتل لا يتنصف كما هو معلوم. فقالوا العبد مسكوت عنه، فإن ألحقناه بالحر لم يصح، وقلنا بأنه يجلد 100 جلدة، وعلى هذا فإننا نلحقه بالأمة من باب التخصيص بالقياس فيجلد هو أيضا 50 جلدة. فخصت هذه الآية أو خص هذا المملوك بالآية التي هي فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا ظاهر وهو الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهناك مثال آخر وهو قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن جماهير أهل العلم لما ذكروا ربا الفضل وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. فإنه هذا الحديث يدل على حرمة البر بمثله متفاضلا ونسيئة نصا، ودل على حرمة ذلك حرمة الرز الأرز قياسا على خلاف بين المالكية. طبعا اتفقوا على القياس، جمهور أهل العلم اتفقوا الجمهور خلافا للظاهرية من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، ثم اختلفوا في العلة الجامعة، وليس هذا محل الكلام على هذه المسألة، إنما المراد الإشارة إليها. قال رحمه الله تعالى: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالإجمال والبيان أو المجمل والمبين أو المبين، كل هذا جائز صحيح، لأنه لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان العام والمطلق عرف لنا البيان وعرف لنا الإجمال. فالإجمال ما لا يتضح معناه يفتقر إلى البيان، والبيان ما يزيل هذا الإجمال، فالذي يزيل الإجمال هو المبين لما وقع من هذا الإجمال. عرف الأصوليون المجمل بأنه ما افتقر العبد في فهمه إلى بيان، هذا هو. والإجمال له أسباب كثيرة وأكثرها راجع إلى العوارض التي تعرض للعبد بسبب جهله بهذا المجمل، فيظن أنه مجملا فلا يتبين له حقيقته. في قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما القرء؟ إذا نظرت إلى المعنى اللغوي رأيته من المشترك، فقد يطلق على الطهر وقد يطلق على الحيض، وهذا ظاهر واضح في كلام العرب. وهنا نطلب دليلا آخر ليبين لنا هذا الإجمال، وهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالقرء، ما هو؟ هل هو الطهر أم هو الحيض؟ فيرجع في ذلك إلى الأدلة حتى يترجح الراجح منها. وغالب ما يحصل فيه الإجمال هو المشترك، هو المشترك من الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، فإذا فصلنا فيه اتضح الكلام. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما يعرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمجمل، وفيما يتعلق أيضا بالمبين. وينبغي أن يعلم أن القاعدة في هذا الباب هي أن الأحكام المجملة التي جاءت في القرآن ننظر إلى بيانها في موضع آخر، أو ننظر في بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا نظرنا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا اللفظ يختلف فيه العلماء بسبب الباء، هل هي للتبعيض أو للإلصاق؟ فمن قال بأنها للتبعيض كالشافعي وغيره قالوا بجواز مسح شيء من الرأس، ومن قال بأنها للإلصاق كمالك وأحمد قالوا بأنه لا بد من مسح جميع الرأس. ومن أين يتطلبون هذا؟ يتطلبون هذا من السنة. فنظرنا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وفي سائر أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها المسح لجميع الرأس، فعلم من هذا أن البيان وقع من سنته صلى الله عليه وسلم. سنأخذ النص ونقف عليه إن شاء الله، يعني النص والظاهر. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. هذا هو النص على حسب رسم المصنف رحمه الله تعالى وعلى حسب بيانه للكلام. والنص فسره لنا المصنف بأوضح ما يكون، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ليس له احتمال آخر فيه، لا يحتمل إلا هذا المعنى. وهذا كثير في نصوص الشرع، حتى عرفه بعض الأصوليين بأنه ما بلغ في البيان غايته ومنتهى، يريدون أنه لا يتطرق إليه احتمال أبدا، لا يتطرق إليه احتمال بوجه من الوجوه. فالظاهر أننا سنقف على النص لأن الكلام في الظاهر يحتاج إلى تفصيل، خصوصا أنه ألحق به المؤول. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وهذه أيضا 50 دقيقة وقد عزمنا على أن لا نزيد على 50 دقيقة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نقرأ ما تيسر من قول الشيخ النجمي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى أقول هذا وأنا لا أعرف العجم ولا المهلهل، ولكني عرفت الحق والحمد لله، وقد أخبرني رئيسه فيما بعد ولم يسمه، فقال أعطيت أحد الإخوان نسخة من كتاب وقفات فجاء بها إلي وقال هذا الكتاب أعطاني فلان ولم أقرأه، وأؤكد أن الرئيس والمرؤوس كلاهما من طلابي، فبدل ما يأخذون كتاب العجم والمهلهل ويأتون بهما إلي ويستشيروني فيهما بدلا من هذا، وقفوا من كتاب العجم موقف العداء لأول مرة، وأخذوا كتاب المهلهل على أنه الحق الذي لا شك فيه. وإذا نظرنا في السبب الحامل لهم على ذلك لا نجد شيئا سوى أن هذا يتخاطب معهم من داخل دائرة الحزب، وذلك يتخاطب معهم من خارجها، وما جاء من داخل الحزب فهو الحق عندهم الذي لا شك فيه، يجب أن نغمض أعيننا ونأخذه كما نأخذ الدواء معتقدين فيه النفع وإن كان مرا. فالحزبية تجعل المر حلوا والباطل حقا، وهذا أكبر دليل على أن الحزبية شر، وأي شر. وليعلم الذين يقولون إن الإخوانيين في المملكة غير الإخوانيين في مصر والشام وغيرهما، لأن هؤلاء درسوا التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات منذ نعومة أفكارهم وإلى أن تخرجوا، وقد كنا نصدق هذا الكلام إلى حد كبير، ونقول إن الذين غذوا بالتوحيد من الصغر لا يمكن أن يفرطوا فيه مهما كان الأمر،
ولكن لما رأينا موقف الإخوانيين من كتاب الوقفات الذي جمعه صاحبه من بطون كتب الإخوان غيرة على التوحيد وغيرة على الدعوة أن يتبناها من هو غارق في الشركيات والبدعيات ويغتر الناس به، نظن ظنا يشبه اليقين أن هذه هي الدوافع إلى ما كتب، وبدلا من أن يشكره هؤلاء الموحدون ويثنوا عليه بعمله العظيم وجهده المغني من أجل بيان الحق، بدلا من ذلك تنكروا له وأبغضوا حتى من وزع كتابه وإن كان له عليهم حق الأستاذية والمربي، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومع أن أخطاء هؤلاء في العقيدة بل بعضها يهدم الإسلام بالكلية، كمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يزعم أن دعوة أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم تذوق، ومن يثني على الطريقة الرفاعية ويقول إن المنتمين إليها يضرب أحدهم بالشيش من ظهره حتى يخرج من صدره فلا يضره. سبحان الله، النبي الكريم وخاتم الرسل وأفضل الخلق عند الله وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده مقاما يضرب يوم أحد على رأسه فتغوص حلقتا المغفر في وجنته فسال الدم، وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سنقف على هذا إن شاء الله، يكفي. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك. يقول هل يدخل في التقييد بالشرط الشرط؟ شوي راحت عليه الأسئلة. هل يدخل في التقييد بالشرط الشرط اللغوي أم المراد به الشرط العرفي أو الشرعي؟ لا، يدخل كل هذا، يدخل كل هذا إذا اشترط عليه، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، وأيضا إذا كان خطابه وحديثه بالمعنى اللغوي فإنه يرجع في كلام الناس وفي أيمانهم وفي نذورهم إلى لغتهم التي يتكلمون بها. هل من الأحسن لطالب العلم تطبيق هذه القواعد، أعني قواعد دلالات الألفاظ، في دراسته للفقه أم في دراسته للتفسير والحديث؟ لا، بل في كلها، بل حتى فيما يتخاطب به الناس حتى ترسخ في ذهنه. ودراسة التفسير ودراسة الحديث ودراسة الفقه لا تفكك ولا انفصال فيها، فإنما يدرس التفسير ويدرس الحديث لأجل أن يفقه معناهما كما هو معلوم. يقول هل يجوز حمل المطلق على المقيد إذا لزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ومثاله حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال وموضع الشاهد ولا الخفين إلا أن لا يزدل النعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وكان في المدينة. ثم لما حج قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فلم يذكر القطع في حديث ابن عباس، فمن قال باتحاد الحكم والسبب قال بحمل المطلق على المقيد، وهذا وهو قول الجمهور. أما الحنابلة فقالوا بالنسخ لأن تأخير بيان قطع الخفين في عرفات ممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهل من حالات عدم حمل المطلق على المقيد لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ومن حرر هذه المسألة من الأصوليين وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لمن حررها لا يحضرني الآن شيء من هذا، ولكن المسألة هذه هي راجعة إلى قضية الاصطلاح، إلى قضية الاصطلاح. ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الطالب، تحفة الطالب إلى معرفة أحاديث ابن الحاجب، قرر علينا وعليه رحمة الله بأن السلف كانوا يطلقون على النسخ التخصيص،
على النصف التخصيص. فقال رحمه الله تعالى: وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيرا بخلاف اصطلاحنا اليوم، بخلاف اصطلاحنا اليوم. فهذا يقوله الحافظ ابن كثير رحمه الله. وعلى هذا فإنه لا إشكال في تسميته تخصيصا أو في تسميته تخصيصا أو تسميته نسخا، لأن الجميع لا يرون قطع الخفين إذا لم يجد النعلين. يقول: لم أفهم كلام الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع جواز المجاز ونزل للتعبد والإعجاز، مأجورين بارك الله فيكم. قالوا رحمه الله، وهذا تقدم الكلام عليه، لأننا وأوضح دليل على منع المجاز في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيا صادقا في نفس الأمر. المجازيون الذين يقولون بالمجاز مجمعون، متفقون على أنه المجاز يجوز نفيه، وأن المجاز يرتفع بتأكيده مثلا، وما شبه ذلك من المؤكدات التي يستعملونها. فإذا كان المجاز يجوز نفيه فإنه يكون هذا النافي نافي يكون صادقا في نفس الأمر، وهذا مشكل فيما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. يقول بعضهم يقول إنه يجوز تخصيص العام حتى يكون حالة واحدة ألا يخالف هذا تعريف ألا يخالف هذا تعريف العام الذي هو ما عم شيئين فصاعدا. يقول بعضهم إنه يجوز تخصيص العام حتى يكون حالة واحدة ألا يخالف هذا تعريف العام الذي هو ما عم شيئين فصاعدا. حقيقة لم أتبين ما هو المراد من كلام هذا القائل، يحتاج إلى تأمل أكثر. ما وجه المخالفة في هذا التعريف؟ يعني حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هل هو من قبيل العام أم المطلق؟ ننظر إلى اللفظ: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. أين كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة؟ هذا من قبيل العام، هذا من قبيل العام، ويدخل فيه الرجال والنساء، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من كتبه. يقول بعضهم يزيد في أنواع التخصص المتصل أو التخصيص المتصل والتخصيص ببدل البعض، ما صحة ذلك؟ نحتاج إلى مثال. يقول: هل قولهم الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده يفهم منه أن للأمر مستلزمات أخرى، وهل النهي لا يقتضي الفساد قال به بعض أهل السنة، وما هو القول الراجح في مسألة النهي العائد على شرطه هل يقتضي الفساد؟ أما النهي إذا عاد على شرط الشيء فإنه يقتضي الفساد كما قررناه بدرس البارحة. وأما الاستلزام للضد في المنهي عنه فإن هذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن القيم والشنقيطي رحمهم الله تعالى، يعني أنه أمر بالضد ونهي عن الضد إذا استلزمه، وإلا أنه يدخل أو يضاده أصالة فلا. وأما القول بأنه هل النهي لا يقتضي الفساد قال به بعض أهل السنة، نعم قال به بعض أهل السنة أو المنتسبين إلى السنة، ولكن الذي عليه جمهور الأئمة وجمهور السلف أنه يقتضي الفساد، وبعضهم يسلم بالقاعدة ثم ينازعك في الصور، وهذا كثير جدا، وهو مما يخيب الأمل عندما تبحث بعض المسائل في كتب الفقه على المذاهب فيما يتعلق بالنهي،
ومن درس الفقه يعرف هذا وشروح الحديث. يقول أحد الطلبة أراد جمع كلام أهل العلم بمسألة حكم حمل المطلق على المقيد إذا لزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما رأيكم في هذا وهل توافقون على عرضه عليكم؟ نعم، هو شيء حسن، ونحن نحب المواضيع التي فيها شيء من الإبراز مع الابتكار. لأن لماذا قلنا الإبراز مع الابتكار؟ لأنك لن تأتي بشيء جديد، وإذا جئت بشيء جديد فإنه مرفوض، لأن ما عندنا قضية إحداث في الدين. فأنت تبرز ما كتبه العلماء وتفرق في كتبهم وفي فتاواهم، و يعني وتجمعه هذا الإبراز مع الابتكار، بمعنى أنه لم يسبق فيما يظهر أن أبرز هذا البحث أو أبرز نظيره. مثلا أرسلت إحدى الطالبات بحثا في الحجة في التعليل، وهذا البحث أنا أعتبره في الحقيقة ابتكاري ويحتاج إلى إبراز أكثر، وما زلت أراجع فيه، وكلما سنحت لي فرصة وأقيد الملاحظات العامة، لأنني في الحقيقة أريده أن يكون نواة لموضوع كبير. سأرسل الملاحظات إلى المراقب وفقه الله على الموقع في أقرب فرصة، وأقصد بالملاحظات الملاحظات العامة التي تتعلق بترتيب الموضوع والتقديم والتأخير وبعض الفائت في النقل، وما يتعلق بالمقدمة، وما يتعلق أيضا بالتدخل في صياغة الموضوع، ولا يقتصر الأمر على مجرد نقل، وإنما يعني إما أن يؤتى بتلخيص في أوله أو تلخيص في آخره، أو صياغة للعبارة بأسلوب فيه نوع من الإيصال للمعلومة التي يريدها الباحث. وعلى كل حال كما قلت لكم، البحث هذا في الحقيقة يحتاج إلى إبراز. لماذا؟ لأنه فيه إظهار لمزية وخصيصة هي منثورة في كتب أهل الحديث، وهي تعتبر من أهم خصائصهم، بل ليست إلا لبعض خواصهم. تأمل في هذا، وهي مسألة تعليل الأحاديث الذي كان يعتبره بعض الجهال كهانة. يقول هل يحمل المجمل على المبين في كلام الناس، أم أنه يقتصر على كلام الله ورسوله عليه السلام؟ وهل مبين هو مفصل؟ وما هو الفرق إذا كان هناك فرق؟ هو المفصل، هو المفصل نفسه. وفي هذا يقول الحافظ ابن القيم: وعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وغير الأديان والأذهان كل زمان. قضية حمل المطلق على المقيد في كلام الناس هذا لم يسمع به إلا في هذا العصر، مع إجلالنا لبعض أهل العلم الذين تكلموا فيه. وقد ذكرنا في مناقشاتنا لأبي الحسن في الأشرطة التي سجلت معه وعرضت على العلماء في عام 23 هجري، والتي كانت في مركزه في مأرب، حكيت له الإجماع الذي نقله الشوكاني عن البقاعي لما تكلم على تكفير ابن عربي، وأنا أحاول أن أستذكر الموضع والكلام، أظنه في كتاب الصوارم الحداد. طالب العلم لا يشكل عليه هذا، ما دام المسألة فيها إجماع. وإذا نظرت إلى كلام ماذا نعني بهذا؟ يعني معنى أن لا يخطأ مخطئ، ولا يبدع مبتدع، ولا يحكم حتى على البدعة بأنها بدعة، ولا على الخطأ بأنه خطأ، لأنه ما من إنسان إلا وله كلام صواب عام مجمل يستطيع أن يتطرق به إلى أن يحمل هذا المجمل إلى كلامه على كلامه هذا المفصل، فتتساقط هذه المواضع. ينبغي التنبه لهذا الأمر. وقد كتب فيه شيخنا ووالدنا العلامة ربيع حفظه الله ورعاه كتابا في هذا في ضمن سلسلته في الرد على أبي الحسن، حتى قال بعض كبار متعصبي أبي الحسن في ذلك الوقت عندما كتب الشيخ كتابه هذا وكتابه قبول خبر الثقة، لأن هذه لا مناص ولا مخرج لأبي الحسن منها. يقول وجه أنه إذا خصص العام حتى يكون حالة واحدة ينافي تأليف العام أنه يعم شيئين فصاعدا، إضافة صاحب السؤال عن تخصيص العام. وجهه أنه إذا خصص العام حتى يكون حالة، أنا أريد أن أفهم حالة واحدة هذه ينافي تعريف العام، ما هي هذه المنافاة؟ الكلام ممكن أن أصيغ لك أي عبارة، لكن المقصود هو المثال. وهذا الفن نبهتكم في أول الدروس بكلام القرافي وكلام الطاهر الجزائري وغيرهم من أهل العلم حمهم الله، بأن كثيرا منه أو عامته أو بعضه، يعني ليس عليه أمثلة ولا فائدة فيه. وكذلك لم أذكر في ذلك الوقت وذكرته الآن أنه كلام الصنعاني رحمه الله تعالى أيضا. طيب سكتفون بهذا القدر إن شاء الله تعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.